والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليما. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصوم، قال رحمه الله: باب ما جاء في الاعتكاف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى ورواه الأوزاعي
عن سفيان
ورواه الأوزاعي وسفيان
عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. عندك كذا يا
ورواه الأوزاعي عن سفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.
ما في غير واحد، غير واحد فوق يعني، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا.
عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد.
أيوة. أيوة. عن عمرو عن عائشة موصول هذا، والأول يحيى بن سعيد مرسل.
ورواه الأوزاعي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه: باب ما جاء في الاعتكاف، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة من شخص مخصوص في وقت مخصوص على صفة مخصوصة، هو لزوم المسجد للعبادة من شخص مخصوص في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. لزوم المسجد للعبادة، قراءة القرآن والصلاة وحلقات العلم والبعد عن الدنيا وما يتعلق بها، من شخص مخصوص يعني مكلف. ألزم نفسه بتلك العبادة في وقت مخصوص، وهي المدة المحددة التي اعتكف فيها كما اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، على صفة مخصوصة: عدم التشاغل بالدنيا وما يتعلق بها. فهذا هو الاعتكاف، يعني الانقطاع. والعكوف واللزوم. والاعتكاف مشروع، واعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه، واعتكف نساؤه. وهو من الأمور المستحبة، بشرط أن لا يكون عليه واجب خارج المسجد، أن لا يكون عليه واجب حال اعتكافه. كان يكون معه بيت، والنفقة والحرص عليهم واجب، والاعتكاف مستحب. فالواجب مقدم، فإذا كان عليه ما يكون واجبا لا ينبغي أن يعتكف، وإنما ينبغي للمعتكف الذي ليس عليه وجوب أو تكاليف لابد من قضائها، يعني منقطع، هو الذي يعتكف، وهو الشخص المخصوص المقطوع الذي ليس له ما يشغله عن الاعتكاف. والمعتكف يعتكف كما اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتكف في العشر الأواخر. والعشر الأواخر كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يعني المكان الذي يحجز نفسه فيه ويتشاغل بالذكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن. وأما دخول المسجد للزوم فهو من الليل، لأن مشروعية الاعتكاف هو طلب ليلة القدر، وليلة القدر قد تكون ليلة 21، فهو يدخل المسجد ليلة 21. ويمكث في المسجد. أما لزوم المكان الذي يحجز نفسه فيه فبعد صلاة الفجر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث حديث الأول حديث أبي هريرة وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. وهذا فيه بيان المشروعية وبيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، يعني يوم 21، ولكن يدخل المسجد ليلتها، لأن مشروعية الاعتكاف هو طلب ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فتبدأ ليالي الاعتكاف من ليلة 21، وأما دخول المعتكف فهو بعد صلاة الفجر، لأن الاعتكاف فيه تحري ليلة القدر، وقد تكون ليلة 21. وقد كانت سنة من السنوات كما ثبت في الصحيحين أنها ليلة 21. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، يعني ليلة 21، لأنه سوف يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، يدخل المسجد. قال وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، وهذا هو الأقرب أنه يدخل ليلة 21. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه محمود بن غيلان، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن معمر معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعروة عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الحديث الثاني من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. إيش هو؟ لا للزهري. الزهري عن سعيد والزهري عن عروة. نعم. أين؟ رواه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ورواه عن عروة عن عائشة. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسل مرسلا.
منبر عمرو يا شيخ.
ايش؟
ثاني هذا رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد في عمرو ولا ما فيه؟
دقيقة واحدة. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. خلاص؟
تمام.
قال ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد، يعني رواه مالك ورواه غير مالك الجميع عن يحيى بن سعيد مرسل
من غير عمرة،
لأنه قال هناك هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي مرسل، وعن يحيى بن سعيد عن عمرة، الحديث الأول عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا.
احنا عندنا عن عمرة.
هي التي أرسلته عمرة، عمرة عن النبي ولا مرسل سياني، يعني عن يحيى بن سعيد مرسل، يعني عن عمرة مرسل. قال ورواه الأوزاعي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، يعني موصول، يعني روي عنه مرسل وروي عنه مرفوع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. ليس هناك مدة في شهر رمضان، بل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أصحابه 10. وأما ما جاء في قصة عمر بن الخطاب أنه نذرت أن أعتكف، فلو نذر أن يعتكف لا بأس، وأما الاعتكاف المشروع فهو 10 أيام، العشر الأواخر، ومن رمضان كنا في وقت مخصوص من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. وأما ما جاء عن عمر قال نذرت نذرا، فمن نذر فليفي بدون نذر. لا
يجلس لا بأس يجلس اسمع اجلس اعتكاف لزوم المسجد أيوه. الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة يلزم لزوم العبادة هذا يسمى عقوف في اللغة يسمى عقوف اللزوم نفسه في هذا المكان بهذا العمل لكن الاعتكاف المشروع الذي اعتكفه الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحشر الأواخر ما سبب ذلك الاعتكاف طلبا لليلة القدر قال اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة في اعتكف العشر الأول ثم أعلم بأن هذا العشر الأوسط فاعتكف العشر الأوسط قال ثم أخبرت بأنها في العشر الأواخر فاعتكفت العشر الأواخر هذه هي المشروعية وأما ليلة القدر فليست في بقية السنة ليلة القدر مشروعة الأسلام لطلب تلك الليلة وأما من نذر أو ألزم نفسه فهذا لا بأس لكن ليس هو الاعتكاف الذي يعني يشرع له ويستحب له إنما العشر الأواخر حتى ليلة القدر وأما إذا ألزم نفسه الإنسان في المسجد فأجره على الله سبحانه وتعالى لا نحرمه من الأجر لكن هل هو الاعتكاف كالاعتكاف العشر الأواخر لا ما تسوي لأنه ولا كفر هذا إلزام لنفسه بأمر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وأما الاعتكاف في العشر الأواخر إنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السبب لطلب ليلة القدر ما في بس أن يجلس يوم يومين عادي يلزم نفسه على أن يجلس في المسجد واعتكف وهو لزوم هذا المكان لطلب العبادة وطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى وطول المخلوق لا في بس المشروع قلنا هذا ولا يكون له حد محدود الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر وخرج يوم العيد انتهى الموضوع يبقى عاد الاعتكاف على الامر اللغوي وهو اللزوم المسجد للطاعه والعباده وهو الى اخره لا بس بهذا نعم ايش عنده اعمال وواجب يقضيها وجوبا بس وهل نحن قلنا على انه الذي ليس لديه ارتباط يعتكف قلنا الذي يعتكف ليس عليه ارتباط وليس عليه تكليف وليس عليه امور واجبة خارج المسجد هو الذي يعتكف هو الذي تجرد عن الدنيا قلنا تجرد عنها انت فان كانت عنده اعمال سواء كان متعدية او قاصرة او الى اخره يقضي ايوه قلت الواجبة والامور التي ينبغي عليه قضاؤها واجبة وينبغي ايضا عليه قضاؤها ولا يقضيها الا بنفسه مثلا اما اذا كان يقضيها غيره وهو يريد هذا فهذا افضل من ذلك العمل لان هناك يقضي غيره ذلك العمل ها هي هذه المشكله الاسواق ولا وامور اخرى ايضا لكن اذا كان تقضى يقضيها غيرك وليست فيها الزاما عليك بذاتك هذه ليست من الامور الواجبه واما الامور الواجبه هي قضاء ما يحتاجه الاهل و البيت وما يتعلق بذلك كيف؟ ما هناك اشتراط الفقهاء قالوا اشتراط يشترط كيف؟ إذا مات فلان خرجت هذا ما اعتكاف ما كانت عائشة تقول يدخل وأدخل والرجل المدفن لا نسأل عنه ولا أخرج بحاجته ولا ما يحتاج أنت ما تدخل معتكفك الا وانت قلت لك متجرد معاك ما تمرضه هذا من الواجب ان تجلس بجانبك انك تجلس تمرضه من اهلك من اقاربك من كذا الاعتكاف ليس بواجب انه هو من الامور المستحبه لكن مثل النظر اذا الزم الانسان نفسه بعمل ما ينبغي ان يخرج عنه الا ان يؤديه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نذر يطيع الله فليطع لا بد واجب وأنت ألزمت نفسك في المسجد بسم الله أنا معتكف انتهى لازم تؤدي ذلك الاعتكاف إنما يعني مما ينبغي لك أن تخرج إذا كنت في مسجد ليس فيه جمعة بل ينبغي عليك أن تكون أن يكون اعتكافك في المسجد في جمعة حتى لا يعني لا تحتاج إلى الخروج، أو خرجت لقضاء حاجة أو تغيير ملابس إن لم يأتي لك بأحد ملابس، أو طلب أكل إن لم يؤتى لك بأكل، يعني من الأشياء الضرورية المحتاج إليها لا بأس أن يخرج. وأما أشياء أمور دنيوية فأنت أصلا منقطع، وليس هناك يعني اشتراط في شيء ألزمت نفسي، إنما الاشتراط حصل في لبعة بنت الزبير في الحج، وما كان الصحابة كلهم يشترطون، وإنما اشترطت لضرر. أرسلت الرسول صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأنا شاكية، وأنا شاكية يعني مريضة، قال حجي واشترطي. فما كان يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا أحد ينقل عنهم أنه كان يشترط.
باب ما جاء في ليلة القدر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال وفي الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس الزبيري وأبي بكر وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقوله يجاور يعني يعتكف، وقولها يجاور يعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال أبو عيسى قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له هل نلتمسها في ليلة، يقال له
نلتمسها
في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاماتها فعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر. أخبرنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. ثم قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا. والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 بقين أو في 7 بقين أو في 5 بقين أو في 3 يبقين يبقين
في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين
في 9 يبقين أو 7 يبقين أو في 5 يبقين أو في 3 أواخر
أو
في 3
أو 3 أو آخر ليلة
أواخر ليلة. قال وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب منه.
أقرأ.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الحسن
عبد الرحمن عبد الواحد
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد
دكم عبد الواحد شوف لي شوف لي شوف لي التقريب هو عبد الواحد بن زياد وشوف لي التقريب في عبد الرحمن ما عندكم تقريب هذا احسن ها ايش عندك تمام
عبد الواحد بن
زياد لا شو عبد الرحمن ابن جليلة فيه عبد الرحمن هو عبد الواحد
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ليلة القدر يعني بيان ما جاء في هذه الليلة هذه الليلة المباركة التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه على طلبها وهي ليلة واحدة في السنة. اقرأ. لا ذاك عبد الرحمن بن زياد ايوه الافريقي هذا طيب عبد الرحمن بن زياد قال من الرابعة عبد الرحمن بن زياد ابن
قال عبد الرحمن بن زياد وقيل عبد الله بن عبد الرحمن او العكس وقيل عبد الملك يقول الرابعة
طيب النساء يشوفوا لنا في التهذيب شوفون الراوي عن الحسن بن عبيد الله وشوفون قتيبة يروي هل هو من مشايخ عبد الرحمن بن زياد وهل من مشايخ وهل من تلاميذ الحسن عبد الرحمن بن زياد بس وهي ليلة في السنة ليلة واحدة في السنة الافريقي من اي طبقة وهي ليلة واحدة في السنة وتكون في العشر الاواخر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بأنها في العشر ويبدأ العشر من ليلة 21 إلى آخر ليلة وفي إخفائها وعدم تعيينها حث للمؤمن أن يشمر ويطلبها ففي كل العشر تطلب الأوتار والأشفاع وجدته عبد الرحمن بن زياد الافريقي ففي كل العشر تطلب وليست في ليلة واحدة نعم اقرأ اقرأت طبعا نسأل شغلنا عبد الرحمن بن زياد هل روى عنه قتيبة او هو يروي عن الحسن فيتكون في ليلة في احدى ليالي العشر الاواخر ويتطلق في تلك الليالي واخفيت للاجتهاد ولطلبها والرسول صلى الله عليه وسلم بين لها امارات وهذه الامارات لا تكون هي امارات محددة اذا رؤيت فهي صبيحة تلك اليوم او هي في ذلك اليوم انما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان صبيحتها تطلع الشمس بيضاء وانه يسجد صبيحتها في ماء وطين فامطرت تلك الليلة ووقف المسجد وسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء والطين ورؤيا ذلك على جبهته وأنفه ولكنها تتنقل ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أريها ليلة 21 وأما خبر أبي بن كعب بأن ليلة 27 فقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها ولكنه تلاحى في المسجد رجلان في المسجد فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر أصحابه فلما رأى التلاحى يعني الخصام اختصما تلاحى يعني اختصما قال فرفعت أنسيتها فرفعت وأنسيتها يعني أنسي تحديدها وهذا من شؤم المعصية فهث الرسول صلى الله عليه وسلم على طلبها في العشر الأواخر وهي تتنقل وليست في ليلة محددة كل سنة وإنما هي تتنقل في العشر الأواخر من كل سنة وهي في ليلة واحدة ليست في كل الليالي ولهذا ينبغي للمؤمن أن يطلبها وأن يحرص على طلبها أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور يجاور يعني يعتكف المجاورة هي اللزوم قالت في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يعني في إحدى تلك الليالي من العشر الأواخر وتحريها يعني طلبها قال أبو عيسى وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر يعني التمسوها اطلبوها في كل وتر 21 23 25 27 29 هذه كلها تلتمس هذه الأوتار قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 يعني هذا تفسير لقوله التمسوها في كل وتر والوتر هو ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان هذه الليالي الأوتار مع آخر ليلة هي يطلب فيها دعاء
تطلب فيها ليلة القدر. والحديث الثاني حديث أبي بن كعب قال زير بن حبيش قلت لأبي بن كعب أنا علمت يعني كيف علمت أبا المنذر أنها ليلة 27 يعني ما هي العلامة وكيف عرفت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بأنها ليلة 27 ولعلها حصلت ليلة من الليالي ليلة 27 فحفظها رضي الله عنه وقال بأنها مع المنها تنتقل. قال كيف علمت؟ قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع يعني بيضاء فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود يعني علم ما علمه أنها وقعت في تلك السنة 27 أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر وهذا دليل على تنقلها وإنما أبي حفظ الليلة أو الليلة التي حصلت فيها ليلة القدر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يخبر عنها بأنها كانت ليلة 27. والذي بعده حديث أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر. وهكذا جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الالتماس في العشر الأواخر كاملة أشفع وأوتارا. قال فإني سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين تسع يبقين. إذا قلنا بأن الشهر كامل يكون ليلة 21 ليلة 21 يكون في 29 بقوا قال أو سبع يبقين ليلة 23 أو 5 يبقين 25 أو 3 يعني 27 وهكذا أو آخر ليلة قلنا نحن 21 23 25 27 29 قلنا وآخر ليلة. كذلك أيضا في الأشفاع ودليل ذلك العموم قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر ولكن آكدوا هذه الليالي ليالي الأوتار آكدوا الليالي ليالي الأوتار. إيش الأوتار؟ نعم مخصص آكد آكديتها في الأوتار بل هي تطلب في العشر الأواخر وآكدية الطلب في الأوتار. قال وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد يعني في سائر السنة يعني إذا أوتر يوتر بإحدى عشرة ركعة يعني كصلاته المعتادة التي يصليها فإذا دخلت العشر الأخيرة اجتهد. وأما قوله باب منه يعني من ليلة القدر باب منه يعني باب من ليلة القدر وما أتى في ليلة القدر وبيان ما جاء في ليلة القدر. قال كان حديث هبير بن يريم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان يعني للعبادة والاجتهاد. والذي بعده من طريق الشيخ والذي بعده حديث أم المؤمنين عائشة إذن هو عبد الواحد بن زياد يقول ليس من تلامذتي ليس من مشايخ قتيبة عبد الرحمن بن زياد ولا من مشايخ عبد الرحمن الحسن إنما هو عبد الواحد عبد الواحد بن زياد معروف. حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها يعني طلبا لتلك الليلة في العشر وهذا دليل العموم لأنها في الأشفاع وفي الأوتار لكن في الأوتار آكد. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق الشيخ هارون بن إسحاق الهمداني وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هنا قال يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وقدوية عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 يحلف على أنها حصلت في تلك الليلة لكن ليست هي الليلة المحددة في كل السنة كما يفعل الناس اليوم يذهبون للعمرة ليلة 27 ويحضر جمع كبير في المساجد وخاصة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وليلة القدر تتنقل ليلة 27 وليلة في غيرها وليس فيها محددة ب 27 وإنما حصلت في تلك السنة ليلة 27 فحلف أبي بن كعب على أنها تلك الليلة. قال ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاماتها فعددنا وحفظنا وروي عن أبي قلابة أنه قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال أخبرنا بذلك عبد بن حميد أخبرنا بذلك يعني هذا قول الترمذي أخبرنا بذلك عبد بن حميد عبد بن حميد ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والذي بعده من طريق الشيخ واصل بن عبد الأعلى الكوفي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخبرنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن أخرج له البخاري أبو بكر بن أبي عياش أبو بكر بن عياش أخرج له ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عاصم عاصم بن أبي النجود بهذل وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال قلت لأبي بن كعب أبي بن كعب رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ حميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم أصحاب السنن. قال أخبرنا يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حدثني أبي قال حدثني أبي أبوه ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هبيرة بن يريم هو صدوق أخرج له أصحاب السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن عبيد الله وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير ابن يعرب عن عامر بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري.
قال: باب ما جاء في الصوم في الشتاء، يعني بيان الصوم في الشتاء، لأن الصوم في الشتاء ليس فيه عناء، ولأن الشتاء الليالي طويلة والأيام قصيرة وهو بارد، فهو غنيمة في الصوم في رمضان وفي غير رمضان. غنيمة يعني أنه ليس فيه تعب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث حديث عامر بن مسعود، وعامر بن مسعود اختلف في صحبته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، يعني لأنه ليس فيه تعب، لأن الليالي طويلة والأيام قصيرة وباردة، فليس فيه عناء وليس فيه تعب. والحديث في إسناده ما قال إشقال في الألباني. كذا صحيح. نعم. إيش؟ في الصحيحة. سلسلة صحيحة. عندك إيش؟
أنا صحيح.
هو الكلام على عامر بن مسعود اختلف في صحبته، فمن قال أنه صحابي ذكر الحديث مع العلم أن هناك نمير بن عريب بن حجر قال فيه مقبول. وعلى كل معناه صحيح إن كان حتى الإسناد فيه مقال، لكن المعنى صحيح أن أيام الشتاء الليالي طويلة والأيام قصيرة وباردة فهو غنيمة، يعني أنه ليس فيه تعب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نمير ابن عريب وهو مقبول، أخرج له الترمذي. عن عمرو بن مسعود مختلف في صحبته، اختلف في صحبته. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. عمرو بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. نعم.
يا رب.